بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا ناخد مثل السامري الصالح. طبعا هذا المثل مشهور جدا وكتير من الكنائس بيعملوا مجموعة من الشباب يخدموا الناس يسموهم السمير الصالح، واحنا عندنا هنا في الكنيسة برضو خدمة السمير الصالح، يخدموا الفقراء والمرضى والمحتاجين وغيره. هذا المثل جه في انجيل لوقا اصحاح 10 من الآية 25 لغاية 37. ايه الظروف اللي فيها السيد المسيح قال هذا المثل؟ الظروف ذكرت في اوائل الايات من المثل، بيقول واذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ الاجابة كانت يحفظ الوصايا اللي هي تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. فالراجل الناموسي قال له ومن هو قريبي؟ مين قريبي اللي هحبه كنفسي؟ فالمسيح ذكر المثل بتاع السمير الصالح، وفي الآخر المسيح نفسه سأل الراجل الناموسي قال له أي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فالناموسي نفسه أجاب وقال الذي صنع معه الرحمة. فالسيد المسيح قال له اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. خلينا الأول نشوف السؤال اللي سأله هذا الرجل الناموسي. أولا كلمة ناموسي معناها واحد متخصص في دراسة الناموس، ووقتها اليهود كان عندهم فئات كثيرة من الناس، يعني في الفريسيين دول مشهورين جدا يدققوا جدا في الناموس، الكتبة اللي هم كانوا بيكتبوا الأسفار المقدسة بخط اليد كانش في مطابع، الصدوقيون كانوا ناس برضو متدينين لكن لا يؤمنوا بقيامة الأموات ولا يؤمنوا بالملائكة ولا بالأرواح، وبيؤمنوا بأسفار موسى الخمسة فقط. أما الناموسيون فكانوا بيدققوا في الناموس ويحفظوه ويعلموه للناس. وعشان يبقى ناموسي ومعلم كان بيدخل مدرسة يدرس فيها زي عندنا الإكليركي، يدرس فيها اللاهوت، يدرس فيها الناموس ويحفظ ويعملوا امتحانات، وعلى ما يتخرج ويبقى ناموسي معتمد بيكون طلعه عن الاثنين ويحس بقى بالفخر ان هو اجتاز كل هذه الامتحانات. ويمكن دي تكون من ضمن الأسباب اللي كانت مخلياهم مضغوظين من المسيح، إن المسيح كأنه في نظرهم أخذها بالساهل، أنت معلم دون أن تدرس، أنت معلم من غير ما تاخد الشهادة. ودي الكلمة اللي قالها له نيقوديموس، قال له نعلم أنك أتيت من الله معلما. أتيت من الله معلما يعني ما تعبتش زينا، خدتها كده يعني. وجايز تكون كلمة نيقوديموس نوع من المديح وجايز تكون نوع من التريقة. مديح بمعنى ان احنا كلنا مقتنعين ان انت معلم بالرغم ان انت ما تعلمتش، ما اخدتش الشهادة بتاعتها. او نوع من التريقة ان انت راجل يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي اللاوي، يعني طلع كده زرع شطانية مش عارفين لك اصل ولا فصل، انت تعلمت عند مين؟ بولس الرسول كان بيفتخر يقول لك انا تربيت عند قدمي غمالائيل، دي كانت طريقة الفخر بتاعته، يقول انا تلميذ فلان. وكان وقتها في مدارس، المدرسة مش مقصود بها مبنى وزي عندنا دلوقتي، مدرسة معناها فيه استاذ ودول الطلبة بتوعه، تلامذة بتوعه. فكان فيه غمالة قيل، وكان فيه هليل، وكان فيه معلمين اخرين. هذا الناموسي جه للمسيح وعايز يختبره ويجربه ويوقعه في الغلط. فبيقول اذا ناموسي قام يجربه قائلا. في الحقيقة كلمة قام معناها برضو فيها ادب واحترام. هم متعودين كده لما يكون في معلم اللي يسأله يوم يقف. طب برضو ده انت راجل ناموسي، ايه اللي يقومك يعني؟ مفروض راسك براس المسيح. كونه يقف عشان يكلم المسيح معناها اعتراف ضمني بان المسيح اعظم مني في التعليم، لدرجة ان انا بقف اكلمه. لكن العجيب ان الآية تقول قام يجربه. طب انا مش عارف لك، انت قمت احتراما ولا قمت خداعا؟ ازاي تقف تتكلم كأنك بتحترم المسيح وكأنك مستني تتعلم منه، زي المثل او الشعر اللي بيقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم وان يكون رسولا. قم وقفله. انت واقف تتعلم ولا واقف تجرب؟ كلمة يجربه قيلت عن الشيطان لما جرب المسيح. طب انت ناموسي ولا شطار؟ شكلك الخارجي بيقول ان انت وقفت احتراما، وحقيقة امرك ان انت بتجرب كمثل الشيطان. هي دي عامل زي الآية اللي تقول لهم صورة التقوى وهم ينكرون قوته. انسان ممكن من الخارج شكله يخدع، لكن حقيقة امره فيها مكر وخبث ورياء. قام يجربه عشان يغلط المسيح ويبتدي هو ينتهز فرصة يكره الناس في المسيح. فايه السؤال؟ قال له يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ انا برضو عايز امدح هذا الرجل على السؤال لو كان نيته مظبوط. واحد بيسأل عن حياته الابدية، وما كانش معتاد ان اليهود يهتموا بالحياة الابدية. كل اهتمام اليهود يقول له مثلا ماذا اعمل لكي ارضي الله، ماذا اعمل عشان يباركني ربنا. وفي نظرهم البركة معناها ايه؟ يكتر له الاموال ويكتر له الممتلكات والاولاد والزرع يكتر والمعاصر والمخازن، حسب موجودة كده البركات في العهد القديم. احنا المسيحيين اللي بنفهم البركات بصورة روحانية سماوية، زي ما يقول معلمنا بولس الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. روحية في السماويات دي بتاعت المسيحيين، اما اليهود كانوا متعودين البركات تكون جسدية في الارض. فكان مفروض يقول له يا معلم ماذا اعمل لانال بركة الله. لكن سؤال عجيب، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ هقرب من هذا الناموسي واهمس في ودنه وقول له انت جبت الكلام ده منين؟ مش متعودين نسمع منك كلمة عايز اروح الحياة الابدية. يقول لي احنا بنسمعه بيتكلم عن الحياة الابدية وكل اهتمامه بالحياة الابدية، فانا بسأله سؤال اوقعه في الكلام اللي بيقوله. شفته جاي من فين يجربه؟ مش انت يا يسوع الناصري تتكلم عن الحياة الابدية؟ طب اعمل ايه عشان اروح الحياة الابدية؟ طب انت ايها الناموسي متوقع ايه؟ يقول لي متوقع يقول لي حاجات غير الناموس. واذا قال لي حاجة غير الناموس هشنع بيه. واقول لكل اليهود الحقوا يسوع النصير اللي انتوا بتحبوه وتلفوا حواليه ضد ناموس موسى. وطبعا هؤلاء الناس حساسين جدا لناموس موسى، فاذا هو قال اشاعة ضد المسيح ان هو بيخالف الناموس الناس تنفض من حوله. كانوا الناموسيين متعودين يعملوا حاجة زي كده، زي مثلا لما جم سألوه ندي الجزية ولا ما نديش، ولو قال ادوا جزية يقول هو المسيح متحالف مع الاعداء ضد الوطن، واذا قال ما تدوش يجروا على بيلاطس ويلحق يسوع بيحرض الناس ما يدوش الجزية. وزي لو كنتوا حاضرين من هذا القداس كان الانجيل عن ايه، الناس اللي جم اخبروا يسوع عن الجليليين اللي خلط بيلاطس ذبائحهم بدمائهم، قالوا له ايه رأيك لو قال ما يستاهلوا، يقولوا للناس شفتوا يسوع اللي عمل نفسه حنين فرحان فيكم، واذا قال بيلاطس غلطان يجروا على بيلاطس الحق المسيح بيهيج الناس ضدك، ولو قال يستاهلوا عشان هم جليليين يخلوا الجليليين يزعلوا منه، ولو قال دول غلابة ما يستاهلوش يقول عشان هو جليلي بيحمل قرايب. فهو سؤال مكار، اي اجابة هتوقعه. ولذلك السيد المسيح اجاب بحكمة وقال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. شوفوا بقى الاجابة بتاعت المسيح المرة دي، الراجل بيقول له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس. انت بقى روح ما هو مكتوب في الناموس، قفل عليه، لان الراجل كان ناوي يلقط كلمة من فم المسيح ويشتكي ضده. ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ كلمة كيف تقرأ دي هتكلم فيها شوية، بس خلينا شوية تاني في حكاية ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية. هذا السؤال نفسه سأله الشاب الغني، فاكرين انتوا طبعا دي جت في انجيل متى اصحاح 18، واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية. يعني السؤال ده كان بصراحة متكرر، ومرة تاني نفس السؤال جه في انجيل مرقس اصحاح 12 والآية 28 يقول فجاء واحد من الكتبة، المرة دي كان ايه ناموسي، واحد تاني كتبة والتاني الشاب الغني، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى انه اجابهم حسنا سأله اية وصية هي اول الكل، وكانت الاجابة نفس الاجابة اللي جاوب بيها الرجل الناموسي. وفي انجيل لوقا برضو الاصحاح 18 نفس السؤال، وسأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية. احنا عايزين نسأل المسيح نفس السؤال، اقول له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية. خلي بالكم في السؤال ده بيربط ما بين العمل او عمل الصلاح ووراثة ملكوت السماوات. اخواتنا البروتستانت يقولوا ان لا يوجد اعمال تؤهلك للسماء، امال ايه؟ يقولوا الايمان فقط، الايمان فقط والاعمال ملهاش لازمة. بل اكتر من كده بعض المتطرفين منهم يقولوا ان الاعمال الصالحة تعطل خلاصك، ده المتطرفين منهم. يعني في ناس معتدلين يقولوا لا الاعمال ملهاش لازمة وهي ثمرة للايمان. يعني ايه ثمرة الايمان؟ يعني طالما انت انسان مؤمن لازم هتعمل اعمال صالحة، بس مش هي دي الشرط. والمتطرفين يقولوا ان الاعمال الصالحة تعطل خلاصك، ويقولوا احيانا ان الاعمال الصالحة او الجهاد الروحي إهانة لله. تقول لهم إزاي يعني إهانة لله؟ يكتبوها في الكتب بتاعتهم يشرحوها. يقولوا إن السيد المسيح على الصليب قال قد أكمل، فلازم تؤمن إن المسيح كمل. لما تيجي أنت تقول له أنا هعمل أعمال صالحة عشان أدخل السماء، كأنك بتقول له إن دمك مش كفاية وما عملته أنت مش كفاية، فأنا جاي أكمل. فيبقى أنت بتهينه، بتهين دم المسيح. طبعا تفسير عجيب جدا. زي في ترنيمة بيقولوها، يقولوا فيها إيه؟ صالح الأعمال لازم لكنه ما به خلاص، قد قضى ديني كله العلي حينما قال قد كمل. انا مش فاكر اذا كان هي كده ولا يعني، قد قضى ديني كله العلي حينما قال قد كمل. وبعدين يقول صالح الاعمال لازم، ما همش، لكن ما به غفران. فهم بيحاربوا الاعمال الصالحة. شوفوا بقى لو كان السؤال ده مش مظبوط، والراجل جاي يقول المسيح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية، كان السيد المسيح قال له ايه السؤال الغلط ده؟ ما تعملش في حاجة، امن فقط. مش كان المفروض يقول كده؟ قال له ما تعملش في حاجة، امن فقط. لكن المسيح ما اعترضش على السؤال، قال له اه في حاجة هتعملها عشان تاخد الحياة الابدية. ايه بقى اللي عمله؟ قال له احفظ الوصايا. والشاب الغني لما قال له انا احفظتها، يقول لك نظر الي يسوع وحبه، قال له يعوزك شيء اخر، انك ايه؟ تبيع اموالك وتعطي الفقراء وتحمل الصليب وتتبعني. ولو قال له انا خلاص بعت اموالي ومشيت وراك، كان هيقول له خطوة جديدة ويرقيه ترقية جديدة. كان يقول له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. لما يقوله طب انا كرست باسمك في كل الدنيا، يقوله طب خد اكليل الشهادة. يعني في درجات. امتى نقول للواحد امن فقط؟ لما يكون هو اساسا مش مؤمن. واحد مش مؤمن وجاي بيقول لي اعمل ايه عشان ادخل السماء، اقول لازم تامن بالمسيح، حاجة معقولة يعني. لكن لما يكون واحد مسيحي في الكنيسة بيقول لي اعمل ايه عشان ادخل السماء، اقول له امن؟ ثم هو مؤمن. ولد مكسل ما بيروحش المدرسة ومهمل ومقصر وبزوى، وبعدين رجع لنفسه كده وقال لبابا يا بابا نفسي انجح. قال له يا ابني بس الاول واظب على المدرسة. هل المواظبة على المدرسة بس تنجحه؟ لا طبعا، بس دي مشكلته، عنده مشكلة ان هو مش مواظب. طب افرض هو ولد مواظب قال له بابا نفسي انجح، هيقول له ايه؟ يا ابني ذاكر ذاكر وانت تنجح. لكن كمان لو هو مواظب وبيذاكر وقال له نفسي انجح، يقول له ركز في الامتحان وانت بتجاوب ركز كويس. اذا انا بجاوب على قد الحالة اللي قدامي. لما يجي لي واحد غير مؤمن اقول له امن فقط، لو واحد مؤمن اقول له كمل ايمانك باعمالك. عشان كده الرجل ده لما سأل المسيح ماذا اعمل، هذا الرجل اساسا مؤمن، ده فريسي وناموسي حافظ الوصايا وبتاع كنيسة، مؤمن بالله بطريقة اليهودية. فبيسأل يقول انا اعمل ايه؟ قال له ما هو مكتوب في الناموس. اما كلمة كيف تقرأ، كيف تقرأ معناها انت بتقرأ ازاي؟ هو انت بتقرأ بدون تركيز؟ هو انت بتقرأ ومش بتفهم؟ هو انت بتقرأ وبس؟ هذا السؤال ايضا موجه لكل واحد فينا. المسيح يقول لك كيف تقرأ؟ في حاجة انا مستغرب لها. كل واحد فيكم قول اللي سنه وصل لخمسين سنة ولا اقل من كده ولا اكتر من كده، وبقالنا سنين عديدة بنحضر في الكنيسة وبنسمع وعظات وبنسمع قراءات، ولسه في حاجات مش عارفينها، بينما هي اتقالت مرة وعشرة وخمسين ومية والف. فالمسيح بيقول انت طيب بتسمع ازاي؟ بتفهم ازاي؟ بتقرأ ازاي؟ كيف تقرأ؟ معلمنا بولس بيوبخ اهل كورنثوس يقول لهم كان مفروض من طول الزمان تكونوا معلمين لكنكم متباطئي المسامع. يعني الواحد بيسمع ببطء، مش بيركز، مش بيفهم، كان مفروض من كتر الكلام اللي سمعناه نبقى معلمين في الكنيسة. اي حد فيكم يتسأل يجاوب لانه سمع كتير وعرف كتير. في احد الكتاب قال ان المواظب على القراءة لمدة 10 سنين لابد ان يبقى بعد كده يبقى كاتب. لما يكون احد بيقرأ كتير بس بتركيز ووعي وفهم والمعلومة بتدخل جوه مش مجرد قراءة بس، لازم بعد كده يكتب. يعني ناقصك ايه؟ وكذلك اللي يحضر في الكنيسة لازم يبقى خادم. هيبقى الشغل بتاعنا شغل ضعيف جدا لو كان اللي قاعدين قدامي في الكنيسة دول بس بيسمعوا يروحوا مخبيين الكلمة في بالهم. امال امتى يبقى الشغل حسب قصد المسيح؟ ان كل واحد فيكم ياخد الكلمة ويعلم بها اللي حواليه، يعلم اولاده في البيت واحفاده، يعلم في مدارس احد اللي فيكم خدام، ويعلم زملاته، ويناقش الناس، ويبقى الدردشة بتاعتنا كلها في كلام الله، ومن الكلمة تنتشر. لكن ايه الفايدة ان كلكم بتيجوا تسمعوا وتخبئ الكلام في قلبك وتكتفي بهذا القدر؟ فالمسيح بيسأل الراجل كيف تقرأ. الراجل اجاب وقال ايتين مهمين. يعني يبدو ان هذا الناموسي كان واعي قوي، فاجاب الناموسي بنفسه وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. في الحقيقة احنا عندنا في الناموس 10 وصايا، مش اسمهم على وصايا 10، لكن 10 كلهم بيتلخصوا في الايتين دول. لان اللي بيحب ربنا مش هيعبد معاه اله اخر، ومش هيعمل خطايا، واللي هيحب الناس مش هيأذيهم، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي، كل دي مجموعة كلمة واحدة انك تحب قريبك. فتقدروا تختصروا الوصايا 10 الى وصيتين، تحب الله وتحب الناس. لما الفريسي او الناموسي ده اجاب الاجابة دي، فقال له الرب يسوع بالصواب اجبت، افعل هذا فتحيا. بالصواب اجبت، بالرغم ان الراجل جاي يجرب المسيح ويوقعه، لكن السيد المسيح تعامل معاه بمنتهى الرقي. قال له انت راجل ناموسي عايز تحيا، شوف الناموس انت بتقرا ازاي. فقال له الايتين، قال له بالصواب اجبت. كلام المسيح دايما فيه تشجيع. تفتكروا لما اتكلم مع المرأة السامرية وقال لها اذهبي ودع زوجك وتعالي الى هنا، قالت ليس لي زوج، قال لها ايه؟ حسنا قلت ليس لي زوج. المسيح يعلمنا ازاي نشجع الناس في الكلام. حاولوا تدوروا لي على آية يكون المسيح كسف فيها الناس وقال له انت جاوبت اجابة غلط، مش هتلاقوا. دايما طريقته ايجابية وتشجيعية حتى مع الناس اللي بيعندوه والناس الخطاة. قال له بالصواب اجبت، افعل هذا فتحيا. جايز هرجع تاني لحتة اخواتنا البروتستانت، جايز يقولوا ما هو الناموسي دوت بيسأل على قد دماغه وعلى قد معلوماته، والمسيح بيهوده فبيقول ماذا افعل لارسل الحياة الابدية، والسؤال اساسا مش مظبوط لان مفروض يامن فقط. طيب انا هوافقهم واقول لهم الناموسي كان غلطان، لكن نقدر نوافق نقول المسيح كمان كان غلطان لما قال له افعل هذا فتحيا. افعل افعل افعل، يعني في ايه؟ شغل. تعمل دي تحيا، الذي يفعل الناموس يحيا به. هنا السيد المسيح موافق هذا الرجل الناموسي على ان المحبة هي تكميل الناموس، طبعا حكاية المحبة دي كلام كتير مش هنقدر نخلص لو فتحنا فيه. يعني مثلا في رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى تلميذه تيمساوس صحاح 1 الآية 5 بيقول: اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء. غاية الوصية يعني ايه؟ كلمة غاية يعني ايه؟ هدف او نهاية. نهاية الوصية هدف هي المحبة من قلب طاهر. وفي رسالة بولس الرسول الى اهل روميا الاصحاح 13 ايات جميلة قوي يقول فيها ايه من اول ايه 8: لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا، لان من احب غيره فقد اكمل الناموس. لانه لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وان كانت وصية اخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: ان تحب قريبك كنفسك. وبعدين يقول: المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. انا هبقى فرحان قوي لو حفظت الحتاية الآية من 8 للآية 10 ثلاث آيات بس نحفظها مش بالكلام لكن بالعمل. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. دي معناها إيه؟ يعني لو أنت نسيت الناموس كله وحبيت الناس بس هيبقى أنت أكملت الناموس. أرجو من تهش كثرة الكتاب وكثرة الوصايا والتعاليم هتخلينا تايهين. المسيح بيلخصها لنا في الآية دي: من أحب غيره فقد أكمل الناموس. وبيشرح لنا معلمنا بولس يقول: لأن فعلا لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، أي وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. ونفس المعنى يقوله لنا في رسالته الى اهل غلاطيا اصحاح 5 والآية 14 يقول: لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. ايه هي؟ تحب قريبك كنفسك. ارجوكم تنتبهوا، لان احنا احيانا بنعمل حاجات حلوة جدا في الناموس وبننسى الوصية دي. كلكم صوامين وبتقعدوا صايمين للساعة 5 والجمعة العظيمة بتقعدوا للساعة 7، وكلكم تحبوا السهرات الروحية ونقعد للصبح نسبح، وكلكم تحبوا الكنيسة وتحبوا التعب من أجل الله واللي بيخدم فقراء واللي بيخدم مرضى. لكن أحيانا في وسط كل الحاجات الحلوة دي في خصومة بينك وبين حد من قرايبك، وانت تعتبر نفسك عادي عادي ما جراش حاجة. لا، دي الأهم. المحبة هي تكميل الناموس. وفي رسالة بولس الرسول ايضا لأهل كلوسي اصحاح 3 والآية 14 هو عمال بيدي وصايا وصايا، قالوا: على هذه جميعها البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. المحبة هي رباط الكمال. حكاية تحب قريبك كنفسك سماها معلمنا يعقوب في رسالته اصحاح 2 وآية 8 سماها الناموس الملوكي، يعني تاج الوصايا. اللي بيلبس التاج ده يبقى ملك. وفي رسالة افسس اصحاح 5 والآية 2 يقول: اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. لا يمكن أن نتخيل ناس مسيحيين مش بيحبوا، مش هقول بيحبوا بعض، ده ما بيكرهوش. المسيح الحقيقي ما عرفش يكره، في واحد يبذل مجهود عشان يحب الناس، يقول لك هحبك واعصر ليمونة يعني عشان اعرف احبك يعني. لكن المسيح الحقيقي يبذل مجهود عشان يكره. شوفوا التعبير ده، يعني لو عايز يكره واحد يبذل مجهود، وطبعا مفروض انه ما يبقاش عايز يكره حد. سيد المسيح قبيل صليبه في يوحنا 13 والآية 34 وصية الوداع، قال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إمتى؟ إن كان لكم حب بعض لبعض. حكاية إن كان لكم حب بعض لبعض دي معناها العلامة المميزة للإنسان المسيحي. العلامة المميزة، كلمة العلامة المميزة دي يعني مثلا ايه؟ تعرف ازاي الإنسان من الكلب؟ تقول دي باينة خالص، كلب يمشي على اربع رجلين وليه ديل وليه دان طويلة وبيهوها، اما البني ادم مش على رجلتين وليه عنتين وليه ودنين صغيرين وبيتكلم. العلامة المميزة للانسان غير العلامة المميزة لاي حيوان، غير العلامة المميزة لاي نبات. تعرف ازاي فول من برسيم هو لسه في الغيط؟ الفلاح يعرف يميز بين دي ودي. تعرف ازاي المسيحي من غير المسيحي؟ تقول لي ايه بقى؟ انه بيحب. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ. ايه العلامة المميزة؟ ان كان لكم حب بعض لبعض. ومعلمنا بولس يقول كلمة بتوبخني وتوبخكم في رسالته الاولى الى اهل تسالونيكي اصحاح 4 والآية 9، يقول واما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها. دي حاجة مش محتاجة كلام، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. يعني كأنه بيقول لهم أنا مش ممكن أكلمكم عن المحبة لأن أوريدي أنتم بتحبوا بعض، مش ممكن، لأن أنتم تعلمتوها من الله أن يحب بعضكم بعضا. وفي رسالة معلمنا يوحنا الأولى، طبعا يوحنا ده يوحنا الحبيب رسول الحب، وتكلم كثيرا عن المحبة، لكن هركز لكم في كم آية من رسائله لما يقول ايه. هذه هي وصيته، وصية الله نعمل ايه؟ حاجتين، ان نؤمن باسم ابنه يسوع ونحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصية. ده كأن الواحد لو عمل حاجتين دول يبقى كفاية عليه، ان تؤمن باسم الابن يسوع المسيح وان نحب بعضنا بعضا. اصحاح 3 آية 23، وبرضو الرسالة الاولى اصحاح 4 والآية 21 يقول لنا هذه الوصية منه، ان من يحب الله يحب اخاه ايضا. ما ينفعش انك تحب الله او تقول ان انا بحب الله وانت في واحد على الارض، واحد بس مش بتحبه. تقول لي انا بحب كل الناس بس في واحد كده مش نازل لي من زور، هو مؤذي ومتعب وانا تعبت منه. اقول لك هو ده موضوع جهادك. انت لو طلعتي الهدوم من الغسالة كلها نظيفة ولقيتي قميص واحد ابيض لسه في نقطة سودة كده، تقول ما يهمش ده نظيف اتغسل كل ما عدا النقطة. هتقولي بقى انا خلاص الغسيل ده اطمنت عليه، همسك القميص دوت بايدي ادعكه، مش هتامن الغسالة عليه. الحتة البقعة دي لازم هطلعها، تحط كلور تحط مش عارف ايه، المهم لازم نطلع الحتة دي. فاذا كنت انا احب كل الناس وفي واحد في الوسط كده معكر الجو بيني وبين ربنا، اقول انا هركز على هذا الشخص ان احبه، لابد اني احبه علشان الله يشفق علي. تقول طب انا مش قادر، اقول لك ما تنساش الايه اللي جت في افسس وكلكم بتصلوا بيها كل يوم، لما يقول ايه؟ محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. لازم الحب يبقى فيه احتمال. محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. لو تقول لي مش قادر اطلب نعمة، يا رب فلان دوت مؤذي وانا تعبان منه مش قادر احبه، عشان كده المسيح قال لنا صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. ادي المفتاح، هو بيسيء ليا، هو متعب، اصلي من اجله. لما اصلي من اجله هيحصل حاجتين، انا قلبي يلين من جهته وهو قلبه يدوب من جهتي بالصلاة، ونرجع تاني نحب بعض. لان ما ينفعش ان احنا نحب ربنا واحنا بنبغض الاخوة حتى لو كانوا يستاهلوا البغضة. شوف في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 4 يقول نحن نحبه لانه هو احبنا اولا، دي في الاية 19. بعدين ان قال احد ان احب الله وابغض اخاه فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره؟ يبقى لابد ان احنا نحب بعضنا بعضا حسب ما ربنا بيأمرنا. المسيحية هي ديانة المحبة، والمحبة بتاعت المسيحيين مش ان احنا نحب حبايبنا ونكره اعدائنا. الميزة ان احببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، مش المسيح قال لنا كده؟ الام اللي بتحل بعيالها دي ما بذلتش مجهود، دي حاجة طبيعية، قلبها من جوه بيحبه حتى لو كان الواد شقي ومتعب وعاق وبيضربها وبيهزقها، قلبها من جوه مش قادرة تكره. احيانا نقول لها يا ستي بس انسيه شوية، انت فطر محبتك دي خليته يفتري. تقول مش قادرة. ام دي محبة طبيعية، لكن المحبة اللي بيطلبها منك كتاب مقدس محبة انت تعمل فيها مجهود، مش تحب الحبايب، تحب الاعداء. محبة الاحباء ليس لها اجر، حاجة طبيعية. العشارين بيعملوا كده والخطاة بيعملوا كده وعصابة اللصوص بيعملوا كده، فلازم تظهر إيمانك بالمسيح إنك تحب حتى الأعداء. هذا الحب يعبر عنه بالعمل مش بالكلام. يا إخوتي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ولذلك السيد المسيح أعطانا هذا المثل بتاع السمير الصالح لما قال له افعل هذا فتحيا، معناها حب الله وحب قريبك عشان تحيا. يقول الكتاب في الآية 29 في المثل لوقا 10:29 وأما هو يعني الناموسي فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. كلمة أراد أن يبرر نفسه يعني عايز يقول أنا فعلا بحب قريبي، يبقى أنا خلاص كده هدخل حياة. ليه؟ لأن هو في نظره القريب هو مراته، عياله، أخوه، أبوه، أو بالكتير خالص اليهود حبايبه. لكن هو شايف في عينين المسيح عايز يقول حاجة تاني، فيقول لك إذ أراد أن يبرر نفسه سأل المسيح ومن هو قريبي. فالسيد المسيح أجابه بهذا المثل عشان في الآخر يقول له قريبك ممكن يكون السامري مش اليهودي. نبص بقى في المثل. قال يسوع إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. هذا الإنسان ممكن يكون رمز لأي واحد فينا، أو رمز للبشرية، رمز لآدم. نازل من أورشليم إلى أريحة. جغرافيا أورشليم مبنية على جبل وأريحة في وادي تحت، ففعلا المسافر من أورشليم لأريحة يبقى نازل، واللي مسافر من أريحة لأورشليم يبقى إيه؟ حتى ذكر عن العذراء مريم والطفل يسوع ويوسف النجار انهم صعدوا الى اورشليم عشان العيد. وانتوا تفتكروا كنت قلت لكم قبل كده وهم طالعين يعيدوا بيترتلوا تراتيل اسمها مزامير ايه؟ المصاعد، لانهم طالعين على درج على سلالم. طبعا اورشليم مبنيه على جبل وهي مدينه الملك العظيم، مدينه العباده والهيكل، إشارة لأن العلاقة مع الله فيها السمو. وأريحة دي اللي زمان يشوع هد الأرواح الأسوار بتاعتها لما داروا حواليها 7 مرات في 7 أيام سقطت أسوار أريحة، فهي رمز للشر والخطية، ودي الأسوار المنيعة اللي الشيطان بيعملها عشان ما نتصلش بالله. وكان هناك في سور أريحة امرأة زانية اسمها إيه؟ راحاب، دلالة على ان البلد كلها فيها شر ونجاسة. فواحد نازل من اورشليم الى اريحة، يعني مستواه الروحي في النازل بعد ما كان في علاقة مع الله نازل يعمل علاقة مع الشر، بعد ما كان جنب الهيكل بعد عنه. ماذا يتوقع هذا الانسان الا انه يتعرض للصوص اللي هم الشياطين؟ يسموا الطريق من أورشليم إلى أريحة الطريق الدموي. ليه كانوا بيسموه كده؟ لأنه كان دايما فيه لصوص، طريق فيه مخاطر كثيرة، الطريق نفسه معوج وفيه جبال وفيه مغاير يستخبى فيها اللصوص، فما كانش الطريق آمن. فنقدر نقول لهذا الرجل: انت ايه اللي خلاك تسيب اورشليم وتروح اريحة وانت عارف ان الطريق خطر؟ اللصوص هم الشياطين، وممكن اللصوص يكونوا حاجات بتسرقنا. اكتر حاجة ممكن تتسرق من الانسان هي العمر. العمر بيتسرق، فجأة يلاقي نفسه عند 40 سنة، فجأة يلاقي نفسه عند 70 سنة، فجأة نفسه مات، العمر اتسرق. مين اللي بيسرقه؟ اكتر حرامي بيسرق العمر هو الانشغالات. الانشغالات والجسد والملاهي بتاعت الدنيا والاموال تسرق الانسان. وانت نازل من اورشليم الى اريحة عرض انك تتسرق، لصوص بيترصدوا بيك. عملوا ايه اللصوص دول؟ عروه باول حاجة، يعني سرقوا ثوبه. ودي تفكرنا بادم اول ما غلط حس انه عريان، عروه من ثوب الفضيلة والبر. وعشان كده في سفر الرؤيا اصحاح 3 والآية 17 ربنا بيعاتب ملاك كنيسة اللاودكيين، بيقول له: لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. عريان من ثياب البر. اما الابرار ففي نفس الاصحاح والايه رقم 5 يقول: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياه. الابرار الله يلبسهم ثياب البر، والأشرار الشيطان يخلع منهم ثوب الفضيلة. لاحظوا ان الابن الضال لما رجع لابوه اول حاجة قال لهم ايه؟ اخرجوا الحلة الاولى والبسوه، جاي عريان هدومه مقطعة. فاول حاجة عملوها اللصوص عروه. وطبعا برضو الناس الاشرار يعرونا، بمعنى يفضحونا ويجرحونا. ممكن الواحد يبقى مع شلة اصدقاء وسره معاهم عمال يدردش ويقع بالكلام، اول ما يختلفوا يفضحوه في كل مكان لصوص. بينما لو كان سره محفوظ عند اب اعترافه يبقى دايما مستور عند المسيح نفسه، بيسترنا، نقوله لانك سترتنا ما يعرناش. عروه وجرحوه. جرحوه معناها في نزيف، كل الطاقة الروحية اللي فينا بتضيع بالخطية. ومضوا وتركوه معناها مفيش صفقة، تركوه بين حي وميت. حي بالجسد لكن ميت بالروح، بين حي وميت. يقول لك لك اسم انك حي وانت ميت. بعدين يقول لك فعارض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. كلمة عرض معناها ايه؟ صدفة. كاهن نزل في تلك الطريق عينها فرآه وجاز مقابله. ايه اللي جه في بال الكاهن؟ ممكن يقول الراجل ده اللي مش شاف الطريق الخطأ بقى. اقول له طب ما انت نفسك ماشي في نفس الطريق. كثيرا ما ننتقد الناس على اعمال احنا نفسنا بنعملها. او ممكن يقول انا مش فاضي. وراك ايه؟ يقول انا رايح عندي خدمة، عندي ذبيحة هقدمها، مش فاضي. الله يريد رحمة لا ذبيحة. انت وظيفتك ان انت تخدم الناس، انت كاهن، ازاي تسيب الرجل المجروح اللي بيموت ده؟ يقول عموما انا هروح وابعت له حد. تبعت له حد ايه؟ على ما يجي له حد يكون مات. خير البر عاجله، يعني في حاجات ما تحتملش التأجيل. وبعدين يقول وكذلك لاوي ايضا. لاوي ده زي الشماس، يعني السارة عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولا على باله. حاجة تزعل. انت عارفين في الناموس في العهد القديم في وصية ان الواحد لو لقى حيوان واقع ما يسيبوش. سفر الخروج اصحاح 23 والآية 4 و5، بصوا الوصية تقول ايه. اذا صدفت ثور عدوك او حماره شاردا ترد اليه. اذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلابد ان تحل معه. وانت ايها الكاهن مش عارف الناموس، مش عارف ان الله يقول لك وانت معدي لو لقيت حمار واقع تقومه ولو لقيت ثور شارد ترده. انت دلوقتي شايف واحد من شعب الله واقع ومتعور، تسيبه كده؟ دي بيبين قد ايه في ناس كتير مننا فاهمين الدين غلط. الدين في نظره هو حبة ممارسات. الله يقول في سفر هوشع اصحاح 6 والآية 6 اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات. ويقول لنا معلمنا يعقوب ان الديانة الطاهرة عند الله هي ايه؟ افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. لابد ان احنا نفهم مشيئة الله. وهناك آية في سفر الأمثال إصحاح 3 آية 17 تقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. أهله يعني إيه؟ أهل الخير يعني اللي محتاجين له. فده واحد محتاج الخير بتاعه، ده أهل الخير ده. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. أمثال 3:17 على أي الأحوال أبائنا اللي بيفسروا المثل قالوا إن الكاهن كان يمثل الناموس واللاوي يمثل الأنبياء والراجل الواقع متعور يمثل البشرية، فالناموس عدى مش عارف ينقذه، الأنبياء عدى مش عارفين ينقذه، كان مستني مين؟ الغريب الجنس اللي جاي لنا من بعيد اللي مش مننا اللي هو السيد المسيح. يقول ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن. هذا السامري هو رمز للمسيح. كلمة سامري معناها بالعربي حارس، حارس. هو طبعا سامري نسبة الى انه من بلاد السامرة، لكن اللفظ نفسه معناه بالعربي حارس. زي لما اقول مثلا ايه القاهرة بمعنى الغالبة، شيء بيقهر يعني، فلما يقول راجل قاهري يقصد ان هو من القاهرة، لكن في نفس الوقت يبقى معناها راجل بيقهر يعني غالب. فهو سامري بمعنى حارس. فالمسيح هو الحارس الذي جاء لينقذ البشرية من الأذية اللي عملها له الشيطان. السامري قالوا عنه انه غريب الجنس، والمسيح ايضا غريب الجنس لانه اساسا هو من السماء جاي يفتقد الارض. اذا كان الرجل المصاب غلط لانه نازل من اورشليم الى اريحة، والكاهن غلط نفس الغلطة واللاوي نفس الغلطة وعدوا في نفس الطريق ولم يرحموا الانسان المصاب، كأنهم بيقولوا يستاهل لانه ماشي في الطريق اللي هم نفسهم ماشيين فيها، كأنهم بيدينوا نفسهم بنفسهم. اما المسيح السامري الصالح اللي مر في نفس الطريق كان جاي عشان ينقذ البشرية. لقد نزل من اورشليم الحقيقية السماء الى اريحة بتاعتنا اللي هي الارض، بس مش جاي عشان يتلوث بتلوثات الارض، جاي عشان ياخد اريحة يخليها اورشليم، جاي يرفعنا ويخلينا سمائيين. في مرة اليهود اهانوا المسيح وقالوا له مش انت سامري وبيك شيطان؟ دي جات في يوحنا 8 والآية 48. أجاب اليهود وقال له لسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان، مع إنه ما كانش سامري، المسيح كان جليلي مولود في الناصرة، آسف اتربى في الناصرة، اتولد في بيت لحم اللي هي في اليهودية نفسها وتربى في الناصرة، ملوش دعوة بالسامرة، بس نوع من الإهانة والشتيمة. قالوا له أنت سامري وبك شيطان. أجاب يسوع أنا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تهينون. خلي بالكم ما قالش أنا مش سامري، قال أنا ما عنديش شيطان. بس أما من جهة سامري تقولوا سامري مش سامري، ما هيش إهانة، ما هيش شتيمة، ما السامريين دول ناس كويسين. زي ما واحد يشتمك يقول لك يا نصراني، هي دي بالنسبة لك مش شتيمة. فبيقول المسيح يا انت سامري، فقال لهم مش شتيمة، الشتيمة ان انت بتقولي بيك على شيطان. فقال لهم انا ليس بي شيطان. كأنه بيقول أنا موافق أكون سامري، أكون سامري ما يهمش، بس سامريين ناس كويسين. كويسين إيه؟ دول مليانين بالبلاوي، يقول بس فيهم صفات حلوة. شوفوا مثلا لما المسيح شفى العشرة البرة لم يرجع إلا واحد فقط وكان سامري في لوقا 17، قال لهم ما فيش حد رجع يشكر غير هذا السامري الجنس الغريب. وعندنا قصة المرأة السامرية وازاي بقت كارزة، بالرغم ان في يوم من الايام السامرة قفلت ابوابها في وش المسيح لان كان وشه متجه ناحية اورشليم. وساعتها يوحنا ويعقوب نرفزوا وقالوا له تطلب نار تنزل من السماء تأكل الناس دي زي ما عمل إليه. والمسيح قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس بل يخلص الناس. اصبروا، لو صبرتوا هتلاقوا دلوقتي كل السامرة امنت بالمسيح بنداء المرأة السامرية. خسارة لو كان اهلكم. لقد علمنا المسيح ان رابح النفوس حكيم، ما يهمش سامري، المهم يكون مؤمن وبيعمل اعمال صالحة. سامريا مسافرا جاء اليه لما رآه تحنن. كلمة تحنن دي بقى المفتاح بتاع القصة. وانتوا عارفين قبل كده شفنا ان كل معجزات المسيح اللي عملها كانت حنية. فالسامري تحنن لما رأى الراجل. طب والكاهن واللاوي ما تحننوش ليه؟ مفروض اكتر ناس يكونوا متحننين هم القريبين من الله. اكتر واحد قلبه يبقى ضعيف قدام الناس وقدام مشاكل الناس ومتعبهم هو الكاهن، ده اب واللاوي. لكن قساوة هذا الرجل غريب الجنس السامري اللي كنا بنتهم ان هو اختلط بالوثنيين وان السامريين دول ناس مش كويسين وانفصلوا عن الهيكل وعن العبادة الحقيقية واختلطوا بالامم ولا يؤمنون الا باسفار موسى فقط، هذا الرجل المفترض ان يكون فيه اساوة بقى فيه حنية. لما شافه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا واركبه على دابته واتى به الى فندق واعتنى به. هذا الرجل المريض المجرح ما كان يحتاج توبيخ او وعظ، لكن كان محتاج علاج. كان ممكن يقول له انت ايه اللي جارك هنا لما انت كده عرضا للناس تعورت معكش سلاح تدافع بيه، ايه اللي جابك هنا؟ ما كانش محتاج توبيخ او وعظ بل اصلاح. احنا احيانا كتير بنلاقي واحد خاطي نمسكه نسلخه بينما هو محتاج حد يسنده ويعالجه، هو متجرح. وايضا ما كانش محتاج ان حد يسامحه لكن محتاج يتعالج. عشان كده عندما اخطأ ادم ما كانش خطة ربنا ان يوبخ ادم ويعنفه ويزعل منه، او على العكس كانت خطته انه يسامحه ويقول له خلاص انا مسامحك لا دي ولا دي. لكن كان لازم ينزل ويصب على جراحاته زيتا وخمرا ويحمله على دبته اللي هي اشارة للجسد ويدخل به الفندق اللي هي الكنيسة ويقول للكهنة اعتنوا بيه وهديكم دينارين ولما هاجي هكافئكم على التعب. كان لازم المسيح يعالج ادم مش يوبخه ولا يسامحه. الموقف مش بتاع مسامحة لكن بتاع علاج. ايه بقى الزيت؟ طبعا معروف الزيت يرمز للروح القدس. طب الخمر؟ دم المسيح. يبقى العلاج للانسان اللي الشيطان جرحه والخطية استنزفته ان يأخذ من زيت وخمر المسيح، الروح القدس والافخارستي. لكن برضو ممكن نعتبر ان الزيت يرمز للحنية والخمر يرمز للحزن. تعرفين ليه؟ الخمر دي في سبيرتو، الخمر فيه كحول، وانتوا عارفين السبيرتو لما يجي على الجرح يعمل ايه؟
يلسع، الزيت يلين، فكأن جراحتنا محتاجة واحد يشد عليا واحد يطبطب. والسيد المسيح بيعمل الاثنين، يجرح ويعصر، يحط الزيت ويحط الخمر. في قديس اسمه امبروسيوس، امبروسيوس ده اللي هو عم اغسطينوس، قال ايه؟ قال لا تصب خمرا بلا زيت حتى تكون له راحة مع الام التطهير. خلي بالكم لما تلاقي واحد مريض بالروح عنده خطية وشايف ان علاجه انك تشد عليه، شد عليه ده خمر، بس وانت بتشد عليه طبطب شوية ده الزيت. لو حطيت زيت فقط الجرح مش هيلتئم، ولو حطيت خمر فقط هيبقى شديد وعنيف وهو يتعب منك. حط له زيت وحط له خمر. القول بتاع امبروسيوس، امبروسيوس قال لا تصب خمرا بلا زيت، يعني الاول حط الزيت يرطب بعدين حط الخمر حتى تكون له راحة مع آلام التطهير. زي الدكتور اللي بيجي يعالج جرح وهيعمل غرز، قبل ما يحط الغرز يحط بنج، قبل ما تحط السبرتو لينها بزيت. او لو حطيت سبرتو في الاول وحسيت انه صرخ من الالم طبطب عليه بالزيت. الحنية مع الحزم، هذا المنهج نستخدمه مع اولادنا في البيت ومع المخدومين بتوعنا في مجلس احد، مع مرؤوسينا، مع واحد انا مسؤول منه، الكاهن مع ابنائه في الاعتراف، المربي مع الاطفال اللي بربيهم، الانسان اللي بيهذب اللي حواليه، خادم الشباب. عامل زي الشعر اللي قاله سيدنا البابا ومكتوب في ترنيمة، بيقول المسيح يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدني مدمعك. صوت يعني كرباج في ايده، والحب يدني مدمعك، مدمعك يعني عينيك اللي بتنزل دموع، ويدمي معناها بقت الدموع دم، يدمي يعني الواحد بيبكي بالدم وهو بيجلد ابنه، يسموه الحزم الحاني، الحزم الحاني او الحنان الحازم. زيت وخمر، صب عليه زيت وخمر واركبه على دبته. قالوا ان الدبة ترمز للجسد اللي احنا بنركبه وبنمشي بيه، فاركبه على دبته معناها المسيح حمل هذا الرجل على منكبيه زي الخروف الضال، وحمل خطايانا في جسده وطلع بها الصليب. طبعا تتخيلوا ان الراجل ركب السامري المريض على الدبة معناها ان هو ايه، مش ايه البذل ده، يعني انت مسافر في طريق وعر وعرضة للصوص وتقف وتعطل نفسك، ده ممكن يكون الكاهن واللاوي جريو يقول لك اذا كان في لصوص في الحتة دي بيعوروا الناس انا ممكن اتعور، امشي اجري بسرعة. لكن انت الجسارة والمجسفة والمغامرة اللي تخليك تقف وتعطل نفسك وتعالج الراجل وتحطه على دبتك وتمشي بيه؟ طبعا تخيلوا المنظر انه ماشي ببطء ببطء. ليه؟ لانه جارر معاه حمار شايل بيه بني ادم. ما هو البني ادم لو في صحته هو هيسوق الدبة، لكن لما تكون انت بتسوق الدبة وعليها كمان بني ادم عيان وفي طريق وعر، واكيد ما كملت المشوار لأريحة اخده الى اورشليم، يعني طالع مش نازل مجهود. اقول له خلي بالك يا حضرة السامري، ممكن البوليس يقبض عليك ويتهمك ان انت اللي عورته، وهناك اسباب. الاسباب ان في عداوة بين اليهود والسامريين، ممكن يقول لك انت اللي عورته. تعرض نفسك للخطر ليه؟ ده الكاهن اللي هو مش ممكن حد يقول له انت عورته خاف، واللاوي اللي هو من نفس الجنس خاف وانت الغريب الجنس اللي فيه عداوة بينك وبين اليهودي تقف وتعرض نفسك للخطر. اعتقد كل هذه الامور لم تأت على ذهن الراجل السامري. كل اللي جه في باله انه ايه، واحد عيان لازم ينقذه. اخذوا على دبته واتى به الى فندق وهو الكنيسة واعتنى به، مش رماه ومشي. انتوا عارفين ان دلوقتي في الخارج نظرا لانشغال الناس في امورهم ومشاغلهم وصالحهم، لو واحد ابوه المسن عيان وهو طبعا مش بيشوفه واتصل بيه قال له يا ابن انا عيان الحقوني، يروح يتصل بالمستشفى يقول عندي ابوي عيان في الحتة الفلانية، خد العنوان وادي حسابي في البنك، اي حاجة عايزينها تقولولي وانا اسدد لكم حسابه، روحوا خدوه. وياخدوه بالاسعاف من البيت للمستشفى، ممكن لغاية ما يموت ابنه ما يشوفوش، محدش فاضل حد. هذا الرجل اعتنى بالانسان الغريب. اقول له انت اساسا كنت مسافر سامري، يعني رايح متقدم مصالحك، اديك اتعطلت وقاعد مهتم بواحد، يعني الراجل ده مليان فضائل من جوه، حاجة عجيبة جدا. وفي الغد يعني بيت مع ليلة كمان عشان يطمن على استقرار الحال. في الغد لما مضى اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك. كلمة الدينارين دول الاباء سرحوا فيهم وقالوا كلام كتير. قالوا ان المسيح اعطى للكنيسة دينارين اللي هم العهد القديم والعهد الجديد، وقال لهم انا مديكم البشرية المتعورة عالجوها، ومهما اديتوهم ومهما انفقت عليهم لما هاجي في المجيء التاني هكافئكم للكاهن الخدام. وقالوا ان الدينارين ممكن يكونوا الانجيل والكنيسة، يعني احنا الانجيل هو بنتعلم منه والكنيسة فيه قداس وفيه طقوس وفيه الحان، دول النعمة اللي من خلالها بنعالج الناس، الكتاب والكنيسة او الوعظ والتسبيح او الجهاد والنعمة. او الدينارين في الكنيسة هم الكهنة والخدام. على اي الاحوال ان رقم اثنين دايما يشير الى الحب الذي يجمع الاثنين يخليهم واحد. فقال للكنيسة انا هحط فيك طاقة حب تخدم بيها هذا الانسان المريض اللي هي البشرية، وعلى قد ما تتعبوا على قد ما هديكم، مهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك. يعني انت ايها الكاهن وايها الخادم واللي بتتعب، على قد ما تتعب على قد ما تاخد اجرة في المجيء التاني. قال له اعتني به، اعتني به. الآية دي ممكن ترن في دماغي وفي دماغ كل اب كاهن وكل خادم وكل اب وكل ام في البيت، كلمة اعتني به مين اللي قالها لنا؟ المسيح. كل ما اشوف واحد في خطية ولا في احتياج تضرب في دماغي كلمة المسيح بيقول لي اعتني به. فبيسأل بقى السيد المسيح في اي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فالناموسي قال له الذي صنع معه الرحم. خلي بالكم هنا كان ممكن الناموسي يقول لك ايه الإجابة، يقول له استمر، حتى الكلمة دي استخطر يقولها من بقه. قال له مين في الثلاثة، كاهن ولا اللاوي ولا السامري؟ قال له اللي صنع مع رحم، علشان لو قال السامري ممكن بقه يتلوث وممكن بقية زملاته الناموسيين ينتقدوه يقولوا له بقى انت بتمدح السامري. فقالها إجابة عايمة كده، قال ايه الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع اذهب انت ايضا واصنع هكذا. هذه الكلمة ليست للناموس فقط ولكن لكل واحد فينا، اذهب انت ايضا واصنع هكذا، انك تخدم الناس وتشوف احتياجاتهم وتكون قلبك شفوق في حنية، ما تحتملش ان حد يعيط او حد يحتاج او حد يتألم، وتبقى مسارع في فعل الخير ياريت رجليكم تبقى سريعة لزيارة المستشفيات، ياريت رجليكم تبقى سريعة لزيارة البيت اللي فيه نكبة او فيه اذية. الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة. ليه؟ لان بتوع النوح دول محتاجين لك، بتوع الوليمة جايز مش محتاجين. طبعا النوح مؤذي ان انت تروح تعزي، دي متعبة، لكن الوليمة فرح. فانت بتبذل مجهود في بيت النوح مش بتبذل مجهود في بيت الوليمة. فاتعب في زيارة مستشفيات، اتعب في زيارة ناس حزانة او ملاجئ او اي مكان محتاج. خليك مثل السمير الصالح لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.